العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، وأن أقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تدعو الترويكا الأوروبية لإبداء الجدية والعزم على دفع المحادثات بدلا من لعبة إلقاء اللوم العبثية. سيد الحوثي يؤكد أن جرائم العدوان في اليمن تمثل وصمة عار في جبينه وأن تحقيق أهدافه بات مستحيل. الفصائل الفلسطينية تؤكد تمسكها بخيار المقاومة لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية لا سيما في المنافذ الحدودية حتى القضاء على جائحة كورونا. وعرب رئيسي في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عن تثمينه للإجراءات المتخذة في الأشهر الأخيرة لحماية المواطنين وزيادة المناعة ضد الفيروس. شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد على ضرورة إبداء الترويكا الأوروبية الجدية والعزم على دفع المحادثات بدلا من الإصرار على لعبة إلقاء اللوم العبثية وغير المجدية. وقال سعيد خطيب زاد ردا على سؤال بشأن تصريحات دبلوماسي الترويكا الأوروبية الأعضاء في مجموعة 4+1 حول مهلة عودة الوفود المشاركة في هذه الجولة، قال إن هذه الدول وكذلك باقي أعضاء الخماسية الآخرين يدركون تماما إن هذه المهلة كانت نتيجة تفاهم جماعي، وبالطبع جرى الأخذ بنظر الاعتبار عطلة الأطراف الأوروبية بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية. انتهت الجولة 7 من محادثات فيينا لإلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إن سرعة التوصل إلى الاتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر. وأوضح باقري أنه لدينا مسودتان جديدتان، الأولى حول رفع العقوبات والثانية حول الإجراءات النووية، مضيفا أن هاتين المسودتين ستكونان أساسا للمفاوضات خلال الجولة الجديدة. فيما أكد منسق اللجنة المشتركة النووية أنريكي مورا أنه تم التوصل إلى أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات. ولقراءة نتائج جولة مباحثة فيينا 7 نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور هادي أفقهي.
المفاوضات كانت بخلاف الجولات السابقة، في هذه في الحقيقة الدورة السابعة المفاوضات كانت صحيح مضنية ولكن كانت إيجابية، لأنه قبل الأوروبي بالرغم من معارضته الابتدائية قبل بأن تدمج هذه المقترحات خصوصا فيما يتعلق بآلية رفع العقوبات والتأكيد على رفع العقوبات أن تكون ضمن جدول العمل وتضاف إلى مخرجات الجولات الستة الماضية، في حين أنه في البداية كانوا يعارضون أنه هذه تناقض مخرجات الجولات الستة السابقة. فالآن حقيقة صحكم يقال الأطار على السكة. فهذه الأرضية كما صرح قبل قليل يعني السيد باقي ركني إن أنه إذا لمسنا أن هناك إرادة جدية ربما تكون الجولة الثامنة هي الجولة الأخيرة لإتمام المباحثات لإتمام التفاصيل الجزئية، وربما تذهب في الورقة الثالثة هي ربما، ولهذا رجع لطهران، ربما تشمل حقيقة الورقة الثالثة موضوعة الضمانات وما إلى ذلك. هو هذا الحديث أنه آخر تصريح لكبير المفاوضين السيد باقر كني أنه يبدو أن هناك جدية بالرغم من تعنت الأوروبيين شركاء الأوروبيين، كأنه في دفع أمريكي إلى الأمام، لأن الآن أمريكا بأمس الحاجة لهذا الاتفاق أكثر من ذي قبل. فهذا التشجيع وهذا التأكيد والتفاهم الذي حصل في الجلسات الأخيرة من الحوار شجعت إيران أنه تأتي إلى طهران وتأخذ القرار النهائي من كبار المسؤولين وتذهب إلى فيينا مسلحة باختيارات كبيرة فيما لو اتفق الأوروبي أيد الأمريكي ما توصل الإيراني والأوروبي على الاتفاق النهائي لرفع العقوبات.
أكد قائد حركات أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن جرائم تحالف العدوان في اليمن تمثل وصمة عار بنظر كل المجتمع البشري، وأن العدوان على اليمن حرب كارثية ومأساوية لا تتسم بأدنى معايير الإنسانية. وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد أن تحقيق أهداف العدوان أصبح في حكم المستحيل، وأن الشعب اليمني بهويته لن يقبل بالذلة، وأن مواصلته الدفاع عن حريته هو موقف صحيح. وأيضا لفت إلى أن الشعب اليمني مستمر في التصدي للعدوان كمسؤولية إنسانية وكجهاد مقدس. تشهد محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن احتجاجات شعبية واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد حكومة هادي والتحالف السعودي. وأقدم أبناء القبائل على قتل العديد من الطرق وإقامة نقاط عسكرية في عدة مناطق بالمحافظة، مما جعل آلاف الشاحنات المحملة بالنفط والغاز والبضائع تتكدس في أغلب الطرق. المزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
تحت عنوان الهبة الحضرمية الثانية، تشهد محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن احتجاجات قبلية وشعبية واسعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد حكومة عبد رب منصور هادي والتحالف السعودي في اليمن، حيث أقدم أبناء القبائل على إقامة نقاط عسكرية في العديد من الطرق والموانئ في المحافظة، ومنعوا تصدير النفط والغاز والأسماك إلى خارج اليمن وداخلها.
هنا مديرية بروم غرب مدينة المكلا، النقطة اللجان الشعبية، إيقاف جميع القاطرات.
آلاف الشاحنة والناقلة المحملة بالنفط والغاز والبضائع تكدست هنا في أغلب الطرق، ويؤكد أبناء القبائل أن هدفهم من قطع الطرق ومنع التصدير هو منع سرقة خيرات محافظتهم من الخروج، متهمين حكومة هادي والتحالف السعودي بالفساد والمحسوبية وعدم معالجة الأوضاع الاقتصادية وسرقة مليارات الدولارات من أموال النفط ونقلها إلى حساباتهم في الخارج دون الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية، مضيفة أن مستويات الفقر بلغت ذروتها في أغلب المناطق اليمنية.
خرجوا كلهم من أجل مطالب حضرموت ومن أجل مطالب مصلحة حضرموت، لأن حضرموت زي ما كلنا يعرف أموالها تنهب.
المجلس الأعلى لما يسمى بالهبة الحضرمية الثانية دعا إلى التصعيد وتنفيذ إضراب تام في جميع مدن وقرى المحافظة، وتعد حضرموت من أكبر المحافظات اليمنية ومصدرا كبيرا للغاز والنفط والثروة السمكية في اليمن. مقربون من حكومة هادي ووسائل إعلام مقربة اتهمت المجلس الانتقالي المرتبط بالإمارات بالوقوف خلف هذه الاحتجاجات، وقالت إن ما يحصل هو ركوب للموجة، وإن الهدف هو إضعاف حكومة هادي. وسيطرت الإمارات على المحافظة بشكل كامل، هذا بينما يرى مراقبون أن المطالب الشعبية في حضرموت محقة نظرا للفساد الكبير من قبل التحالف السعودي والإماراتي الذي يدير الأوضاع في الجنوب، لكنها قالت إن ما يحصل في حضرموت قد يكون مخططا له من قبل الرياض وأبوظبي في إطار التقاسم الحاصل فيما بينهم للجنوب والمساعي الدولية إلى تقسيم اليمن وتفتيته.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد نخال خلال لقائه مع وفد من حركة حماس برئاسة خالد مشعل في بيروت أهمية تعزيز المقاومة لا سيما في الضفة. وأكد الطرفان تمسكهما بخيار المقاومة باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال، وأدان الجانبان المجزرة البشعة التي حصلت في مخيم البرج الشمالي مطالبين الجهات المختصة بضرورة ملاحقة ومحاسبة القتلى ومحرضيهم. تواصل سلطات الاحتلال إغلاق شارع جنين جنوبي نابلس لليوم الثاني ضمن مطاردة الاحتلال المستمرة لشابين تشتبه في أنهما نفذ عملية إطلاق نار شمالي نابلس. ونقلت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال ما تزال تغلق الشارع الرئيسي الحيوي، مؤكدة أنها تمنع المركبات من دخول مدينة جنين والخروج منها، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق فرعية. المزيد في التقرير التالي.
منذ عملية مستوطنة حمش الواقعة بين مدينتي جنين ونابلس والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين، وآلة الاحتلال تعمل على الأرض صباح مساء أملا في الوصول إلى منفذ العملية التي وصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها الأخطر منذ عدة أعوام نظرا للتوقيت والجغرافيا وآلية التنفيذ. الجيش الإسرائيلي دفع بقوات كبيرة إلى منطقة جنوب جنين مدعمة بسلاح الهندسة لاقتفاء أثر المقاومين.
الاحتلال سيحاول بشكل مستمر أن يحصل على معلومات إضافية لوصولهم إلى منفذي هذه العملية، ولكن حتى الآن طبعا هناك فشل أمني إسرائيلي واضح جدا، لا سيما أن المنطقة التي حصلت فيها العملية هناك العديد من كاميرات المراقبة والعديد من المستوطنين أيضا على الطرق.
مرة أخرى تجد أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها أمام اختبار عسير، لا سيما وأن كل ساعة تمر دون الوصول إلى من نفذ العملية تسجل كإخفاق في سجلها، والسبب أن الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها تعتبر مسرحا لعمليات الجيش الإسرائيلي ومراقبة بالكاميرات على مدار الساعة، ولا تغيب سيارات الأمن الإسرائيلية عن شوارعها الرئيسة في أي دقيقة.
هذه العملية هي نموذج مبسط لما يمكن أن تكون أو أن تؤول عليه الأوضاع في حالة اندلعت انتفاضة ثالثة، وهذا ما يحذر منه جهاز الشباك دائما وأبدا المستوى السياسي.
عملية حومش بالنسبة للاحتلال تدق أجراس الخطر، خاصة وأنها تأتي في وقت يحاول الاحتلال وصف الواقع في الضفة الغربية بالهادئ. النظرية الأمنية الإسرائيلية تقول كلما تأخرت في الوصول إلى منفذ العملية فاعلم أن عملية أخرى تنتظرك خلف الأبواب، وهذا ما يفسر استماتة الأمن الإسرائيلي في الوصول إلى منفذ عملية حمش.
حصدنا متواصل وفيه بعد الفاصل. توصل الاحتجاجات في العاصمة التونسية رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد. قوات الأثيوبية تعلن استعادة ولاية أمهرة ومدن أخرى من سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. روسيا تحمل الغرب مسؤولية توسيع حدود المسموح به وتحذر من أنها ستضطر إلى الرد بالمثل. أهلا بكم من جديد. يواصل التونسيون اعتصامهم بالعاصمة رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي يعتبرونها انقلابا على الدستور. وأكد عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب رضا بالحاج أن الاعتصام متواصل وأنه جرت مواجهة جل المضايقات التي سلطت عليهم بطريقة سلمية وحضارية، مضيفا أن الاعتصامات والمشاورات داخل الهيئة التنفيذية للمبادرة متواصلة. وكانت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب قد دعت إلى الاحتجاج في أول أيام الشهر التصعيد في مواجهة الانقلاب. حول مستجدات الأوضاع التونسية نتابع التقرير التالي.
تشنج الخطاب السياسي يقسم التونسيين بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس قيس سعيد المتهم بالاستحواذ على السلطة قبل 5 أشهر. واصل التونسيون الاحتجاج والتجمع في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بإلغاء التدابير الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان وإعادة العمل بالدستور.
تم تصلب كبير في المواقف، تصلب كبير في الرأي، وهذا يراه ما ينجمش يكون مناخ باهي لممارسة السياسة، وما ينجمش يكون مناخ باهي للتفاهم الاجتماعي، وما ينجمش يكون مناخ باهي للحوار، وما ينجمش يكون مناخ باهي للديمقراطية، وما ينجمش يكون مناخ باهي للاستثمار، وما ينجمش يكون مناخ باهي للاقتصاد، وما ينجم يكون كان خراب.
وقال محتجون إن قوات الأمن التونسي حاولت بالقوة فض اعتصامهم، مشيرين إلى استعمالها العنف والغاز المسيل للدموع وتوقيفها بعض الأشخاص وحجزها اللافتات. وأكد المحتجون وبينهم سياسيون ونواب بالبرلمان وقيادات حزبية مواصلة الاعتصام بكل تحضر وسلمية وتمسكهم بحقهم الدستوري.
الحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة في الخطاب هي معناها أعلن معناها الانتخابات نهار 17 ديسمبر 2022. على أي أساس؟ على أي أساس؟ أنت حلفت على الدستور واليوم تقول الانتخابات 2022؟ بنى الدستور باش تعمل، بنى قانون الانتخابات باش تعمل.
وتزامنت الاحتجاجات مع ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل 10 أعوام، وهي الأولى منذ إعلان سعيد يوم الاثنين عن خارطة طريق طال انتظارها تنص على استمرار تعليق عمل البرلمان لعام آخر.
أعلنت الحكومة الأثيوبية أن قواتها أحرزت تقدم ميدانية واستعادت السيطرة على منطقة في ولاية أمهرة شمال البلاد من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وذكرت الحكومة في بيان أن قواتها تعمل حاليا على تطهير بلدة لابيليا وتقضي على نقاط الجبهة الشعبية في بلدة سقوطة وضواحيها، ولم تعلق الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد على هذا الإعلان. حملت روسيا الدول الغربية مسؤولية توسيع حدود المسموح به، محذرة من أن موسكو لن تتردد في اتخاذ ما يلزم لضمان أمنها وقد تضطر إلى الرد بالمثل على هذا السلوك. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إلى أن مساعي بوخارست التي تمثل الجناح الأكثر تشددا تجاه روسيا داخل الاتحاد الأوروبي والناتو تحاول حاليا فرض خطاب داخل حلف شمال الأطلسي والتكتل الأوروبي يمكن وصفه بعبارة كل شيء مباح، مشددا على أن روسيا ستجد كل الأساليب والسبل والحلول اللازمة لضمان أمنها. حذرت سلطات عدة دول من ضمنها الولايات المتحدة من تفشي سريع لمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مدن بلاده ستشهد قريبا انتشارا واسعا للمتحور الجديد بفصل الشتاء في وقت تسعى إدارته إلى إقناع السكان بضرورة التلقيح. إلى ذلك أشارت وزارة الصحة الألمانية إلى تزايد حصيلة الإصابات بالفيروس مشددة على ضرورة الاستعداد لموجة انتشار هائلة لكورونا. وفي فرنسا أعلنت الحكومة عن مجموعة إجراءات جديدة بحلول أعياد رأس السنة الميلادية بهدف مواجهة هذه السلالة الجديدة. وحول تفشي متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا عالميا نتابع التقرير التالي.
المتحور أوميكرون أصبح الشغل الشاغل الجديد بين الناس والذي بدأ ينتشر في بعض أنحاء العالم كالبرق، وقد يصبح السلالة السائدة لفيروس كورونا مع دخول العام الجديد. وللحد من تفشي الوباء خلال فترة احتفالات رأس السنة، فرضت السلطات اللبنانية حظر تجوال ليلي على غير الملقحين. ووفق بيانات وزارة الصحة تبلغ نسبة الملقحين بجرعتين نحو 34% من السكان. ولمواجهة المتحور الجديد دعت وزارة الصحة المصرية المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح ممن مر على تلقيحهم الجرعة الثانية 6 أشهر. وفي أوروبا التي تبدو أنها المتضرر الأول من المتحور الجديد، صنفت ألمانيا دول فرنسا والدنمارك والنرويج ولبنان عالية الخطورة وفرضت إجراءات حظر على الوافدين من هذه الدول. الحكومة الدنماركية اقترحت قيودا جديدة للحد من انتشار الوباء تشمل إغلاق الأماكن العامة وسيكون استخدام الكمامات إجباريا. وفي هولندا أوصى خبراء الصحة الحكومة بفرض إغلاق كامل وصارم لإبطاء انتشار أوميكرون وكذلك إغلاق المدارس بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال. وبسبب تدهور الوضع الصحي في فرنسا تم فرض قيود جديدة لمواجهة موجة خامسة من الوباء، أبرزها إظهار شهادة تطعيم لدخول بعض الأماكن، كما ألغى الرئيس الفرنسي زيارة كانت مقررة له إلى مالي.
أوميكرون ينتشر في أوروبا بسرعة البرق، البيانات المتاحة تشير إلى أن التطعيم الكامل مع الجرعة المعززة تحمي بشكل جيد من الأشكال الشديدة للمرض.
وأعلن باحث بريطاني أن الجرعة المعززة يمكن أن توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة الناتجة عن المتحور الجديد بنسبة لا تقل عن 80%. وفيما تنبأت شركة فايزر بأن الجائحة ستستمر للعامين المقبلين، قالت إن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين 2 و4 أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع. متحورات جديدة للفيروس، لقاحات، شهادات تطعيم، إصابات مرتفعة ووفيات، كل ذلك يشير إلى أن وباء كورونا لن يذهب قريبا وإنما باق معنا إلى أجل غير معلوم.
كشفت قناة كان الإسرائيلية عن أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية شباك روني بار رافق رئيس الحكومة نفتالي بنت في زيارته الأسبوع الماضي إلى الإمارات. وأقل مصدر عسكري أن مرافقة رئيس الشباك جاءت بهدف الاتفاق مع السلطات الإماراتية لتأمين رعاية الاحتلال الموجودين في الإمارات. ولفتت القناة إلى أن بارت بحث مع القيادة الأمنية الإماراتية إجراءات الحراسة التي تضمن سلامة السياح والمسؤولين الصهاينة. استخدمت الشرطة البريطانية الهروات في تفريق المحتجين على قيود كورونا بساحة البرلمان في لندن، ويطالب المتظاهرون بإلغاء جوازات كوفيد 19 وإلزامية الكمامة في الأماكن العامة. وسجلت السلطات الصحية البريطانية خلال الساعة 24 الماضية قفزة حادة بواقع أكثر من 10,000 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وأخيرا، اعتبر مسؤول في تحالف الفتح العراقي خروج القوات الأمريكية من البلاد من أهم الركائز الداعمة للأمن القومي، وفند القيادي بالتحالف جبار المعموري مزاعم البعض بأن بقاء الوحدات الأجنبية سينعكس إيجابا على استقرار البلاد، مضيفا أن جميع المعطيات تدل على تورط الأمريكيين بشكل كبير في إراقة دماء الشعب ودعمهم للجماعات الإرهابية. وتطالب أغلب القوى السياسية العراقية بإخراج هذه القوات من البلاد لدورها المشبوه بالكثير من الملفات خاصة الأمني، فضلا عن تعطيل واشنطن مشاريع اقتصادية ضخمة في مجالات خدمية أبرزها توليد الطاقة الكهربائية. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو الترويكة الأوروبية لإبداء الجدية والعزم على دفع المحادثات بدلا من لعبة إلقاء اللوم العبثية. سيد الحوثي يؤكد أن جرائم العدوان في اليمن تمثل وصمة عار في جبينه وأن تحقيق أهدافه بات مستحيلا. الفصائل الفلسطينية تؤكد تمسكها بخيار المقاومة لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. 18 من ديسمبر كانون الأول هو ذكرى شهادة الدكتور محمد مفتح، والذي سمي يوم شهادته بيوم الوحدة بين الحوزة والجامعة.
الموضوع الذي نعرج عليه في حلقة اليوم من ألوان ثقافية، نتمنى لكم قضاء وقت طيب ونافع مع هذه الحلقة.
أيها الأحبة، تمثل النخب والكفاءات إحدى أهم العوامل التي تدل على حيوية المجتمعات البشرية وانسجامها وفعاليتها، وتعود وحدة النخب على المجتمع بفوائد كثيرة، منها الهدوء والسكينة والأمل والثقة بالنفس وبعد النظر، كما تؤدي إلى إطلاق الطاقات والجهود بأقصى إمكانيتها والمحافظة عليها من الهدر والاستنزاف. وتشمل النخب طيفا واسعا من العلماء والسياسيين والأدباء والمبدعين والفنانين وأصحاب القنوات الإعلامية المختلفة. من هنا فإن إقامة الوحدة فيما بين هذه الرموز يعد واحدا من حقوق المجتمع الذي يطمح إلى التطور والرقي.
إن المصداق الأوضح والأشمل لوحدة النخب والكفاءات في إيران الإسلامية إنما يتجسد في الوحدة بين الحوزة والجامعة، فقد استمرت الجهود التي بذلت من أجل تحقيق هذه الوحدة منذ بداية انطلاق الثورة الإسلامية للشعب الإيراني وحتى وقتنا الحاضر، ولم يبتعد هذا الهدف عن أنظار رجال الحوزة والجامعة إطلاقاً، على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل التي ظهرت أمامهم في هذا المسار.
واليوم مستمعين الكرام، فإن إلقاء نظرة سريعة على التجارب السابقة بإمكانه أن يساعدنا في فهم أبعاد هذه المسيرة بشكل أوضح، والإفصاح عن هذا الهدف بأسلوب عصري، والوصول إلى السبل الكفيلة لإنجازه. وقد كان لمحاولات التقارب والتعاون التي حصلت بين الحوزويين والجامعيين نتائج وإنجازات قيمة في الميادين الثقافية والسياسية بشكل أساس، تجلت في المؤسسات الحكومية، إذ تشير البحوث والدراسات العلمية إلى أن أهم الإنجازات التي يمكن الإشارة إليها هي سد الحاجات العلمية للبلاد، والاستغناء عن المدارس الفكرية والتربوية غير الإسلامية، وتنمية العلوم والتخصصات في مختلف فروعها، وهذا بدوره يزيل التبعية الفكرية والثقافية للآخرين.
أيها الأحبة، الأمر الآخر هو التعاون والتعاضد الثنائي بين الحوزة والجامعة من أجل تنمية المستوى الفكري والعلمي لدى كل من الطرفين. هذا وتعتبر الحوزات العلمية والجامعات مركزين علميين وثقافيين مهمين في البلاد، وهما يتحملان مسؤولية إنتاج العلم وتسيير الحركة العلمية والثورة البرمجية والسعي إلى تقديم النظريات الدينية الحديثة والعلمية والمنطبقة تماماً مع حاجة المجتمع اليوم.
لقد مر موضوع الوحدة بين الحوزة والجامعة بثلاث مراحل تاريخية، المرحلة الأولى هي مرحلة الاندماج التام، حيث لم يكن هناك أي تباين أصولي بين المراكز العلمية والتعليمية، وكانت جميع هذه المراكز تدار بنظام واحد تقريبا ولعدة قرون. المرحلة التي ظهرت في عصر الثقافة الإسلامية والتي اتسمت بالطابع العلمي والديني، إلا أن الغلبة كانت من نصيب الأخير.
مستمعينا الكرام، المرحلة الثانية ظهور النخب الجامعية في العصر القاجاري، حيث بدأت هذه المرحلة خلال الثورة الدستورية، حين اتسمت حوزتنا العلمية بقليل من الانحسار، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى التطورات التي حصلت في العالم الغربي والتي أدت إلى إلغاء أو توقف النشاطات العلمية والمعرفية في حوزتنا. وتمثل التطور الذي حصل في هذا المجال بإفاد الطلبة الجامعيين إلى خارج البلاد، فأصبح هؤلاء الأفراد نقطة البداية ونواة تأسيس الجامعات والذهنية الجامعية، ثم تأسست دار الفنون فيما بعد.
أما المرحلة الثالثة فهي عقب انتصار الثورة الإسلامية وعودة التقارب والوحدة، حيث ظهرت بعد انتصار الثورة الإسلامية، فحدثت تطورات كبيرة في البنى والأسس الفكرية والاجتماعية والسياسية. من هنا يمكن القول بأن البذرة الصغيرة التي زرعت يوما على يد العلامة الطبطبائي وبعض كبار رجال الحوزة والجامعة قد آتت أكلها، وبناء على هذا الأساس أخذت الفئات المختلفة تشعر بالتقارب، لأن العامل الديني هو الذي تصدى لتحمل أعباء المسؤولية.
ولقد لاحظنا خلال السنوات التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية أن اثنين من العلماء المثقفين والبارزين، وهما آية الله المطهري وآية الله مفتح، يتوجهان إلى العاصمة طهران ويعملان على تمهيد الأرضية المناسبة للتقارب بين الحوزويين والجامعيين من خلال تواجدهم في أروقة الجامعات.
كان هدف هذين الرجلين الجليلين يتمثل بالتوصل إلى قراءة جديدة للحضارة العصرية والمناخات الجديدة وإحداث التأثير الإيجابي والفعال في هذه الأوساط، ذلك أن الحوزة إنما يكون بوسعها أن تؤثر تأثيرا فاعلا في الجامعة عندما تنمو داخلها وتطلع عليها بشكل صحيح وسليم. لقد استهدف هذان الفاضلان تحقيق المعرفة الأفضل والتأثير الموجه والصحيح في هذا الوسط، وكان هدفهما الأساس والمهم يتمثل في ارتقاء هاتين المؤسستين إلى الوحدة والانسجام في تحقيق الأهداف الغائية والدينية والوطنية الكبيرة، ولهذا الغرض فقد كان يعملان من أجل إحياء النزعة الدينية في الجامعات.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
تعالوا معنا نتعرف في هذه المحطة على معهد أبحاث الحوزة والجامعة، المعهد الذي بدأ نشاطاته في عام 1982 للميلاد بتوجيه من الإمام الخميني قدس سره الشريف، وبالتعاون مع جامعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة تحت اسم مكتب تعاون الحوزة والجامعة، وذلك برئاسة المرحوم آية الله الشيخ مصباح يزدي، وأقيمت في المرحلة الأولى العديد من الملتقيات والندوات المتخصصة في مختلف اختصاصات العلوم الإنسانية، والتي تمخضت عن إنجاز حوالي 400 إلى 500 رسالة بحثية، هي حصيلة الجهود المشتركة لجمع من أساتذة الجامعات وفضلاء الحوزة في هذه الاختصاصات. في عام 1987 للميلاد، وبتوجيه من السيد القائد الخامنئي حفظه الله رئيس الجمهورية آنذاك، ارتبط المركز بمركز دراسات وتأليف كتب العلوم الإنسانية المعروفة باسم سمت، وحصلت بعض التغييرات عليها بدعم من الدكتور أحمدي. وفي عام 1992 للميلاد خصص مجموعة من الطلبة الأفاضل وقتاً معيناً للتنسيق والتعاون مع مكتب التنسيق بين الحوزة والجامعة، وبرزت بعد ذلك تطورات متصاعدة فيها من خلال تزايد الاختصاصات والمجاميع واستخدام المزيد من الإمكانيات. وفي أواخر عام 1998 وأوائل 1999 للميلاد تمت كتابة نظام داخلي جديد، وطبقا لذلك فقد تغيرت تسمية مكتب التنسيق بين الحوزة والجامعة إلى معهد دراسات الحوزة والجامعة، وسمي بعد ذلك في عام 2004 باسم مركز أبحاث الحوزة والجامعة. يواصل مركز الأبحاث حاليا نشاطاته العلمية في مجال العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية برؤية إسلامية من خلال معهدين للأبحاث و13 مجموعة بحثية، وقد تم لحد الآن طبع العديد من الكتب في هذه الاختصاصات، حيث حصلت 3 كتب من بين هذه المؤلفات على جوائز في المهرجان العلمي والثقافي للبلاد.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعين مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع الحديث عن الوحدة بين الحوزة والجامعة والتجربة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، لا يمكن أن نتصور انفصال المؤسستين العلميتين التعليميتين والدراسيتين الكبريين أي الحوزة والجامعة، وبعبارة أخرى انفصال نخب وكفاءات المجتمع، لأن انفصال النخب في أي مجتمع من المجتمعات ينطوي على الكثير من العواقب الوخيمة.
إن وحدة الحوزة والجامعة من المسائل الكبيرة والتي يمكن دراستها من عدة جوانب ومن خلال عدة افتراضات مسبقة ومقدمات لازمة. من أهم المقدمات والافتراضات المسبقة لوحدة الحوزة والجامعة هو مناقشة وحدة الحوزة والجامعة والإقرار بأن الوحدة تحتاج إلى التحاور والتعامل، إذ يجب أن توضع الأحكام المسبقة لكلا الفريقين جانباً، وأن تشكل لجنة استشارية لمناقشة الوحدة الهادفة بين الحوزة والجامعة.
الأمر الآخر هو التخلي عن التعصب وانتهاج الخلق الديني والعلمي في الحوار. تحتاج الوحدة بين الحوزة والجامعة إلى امتلاك الهدف إلى جانب الهاجس المشترك، وطالما لم تتوصل الطبقة العلمية في البلاد إلى الوحدة والانسجام في مجال الأهداف والهواجس الكبيرة، فإن العمل على خلق الأجواء الفكرية المناسبة سيبقى بعيداً عن الأذهان.
عند دراسة مسألة وحدة الحوزة والجامعة أيها الأكارم، يجب أن نعترف على أي حال بأن لكل من هاتين المؤسستين أطراً علمية خاصة ودوراً خاصاً بكل منهما في إدارة أمور المجتمع وتدبير شؤونه، كما توجد أيضاً أطر علمية وتنفيذية خاصة تجعل من مسألة التعاون بين الحوزة والجامعة وتبادل وجهات النظر فيما بينهما من أجل الوصول إلى غاية مشتركة أمراً ضرورياً.
مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج من خلال المحطة التالية.
ألف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. الدكتور، كما تعلم منذ سنوات عدة كان هناك مشروع الوحدة بين الحوزات العلمية والجامعة. حتما هناك إنجازات تم تحقيقها من خلال هذه الوحدة أو من المتوقع تحقيقها.
منذ أكثر من 1000 عام لدينا في المجتمع الإسلامي مدارس الحوزات العلمية بمختلف صنوفها من الشيعة والأهل السنة يحاولون تعليم القضايا والعلوم والمعارف الإسلامية بمختلف أنواعها وأقسامها. وطبعا عندنا منهج آخر، إن هذا المنهج وهذا الاتجاه وهذا النظام التعليمي وليد تقريبا 3 قرون بشكل أكاديمي، ما نسميه بالنظام التعليمي الجامعي. وطبعا في كثير من المجتمعات كل واحد من هذين النظامين له مسؤولية ولها مهمة خاصة، لكن أصلا في مجتمعنا في إيران لاحظنا قبل الثورة الإسلامية أن هناك من يحاول بث الفرقة بين هذين النظامين، فكأن من يدرس في الحوزة العلمية ينظر إلى من يدرس في الجامعات بنظرة العلمانية وكأنه بعيد عن الدين، ومن يدرس في الجامعة ينظر إلى الحوزة فكأن الدارسين بالحوزة العلمية بعيدين كل البعد عن النظام المنهجي العلمي الصليم المتطور. إن مسؤولية الحوزة العلمية التي كانت نشر الإيمان والمبادئ والقيم الدينية في المجتمع تواجه عرقلة من قبل الجامعيين، والجامعيون الذين يحاولون تطوير المجتمع في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والصناعية كذلك يرون عرقلة من جانب الحوزات العلمية. وإن فكرة التقارب والوحدة بين هذين الأساسين أو هاتين المجموعتين نشأت من فكرة الثورة الإسلامية وخاصة لدى سماحة الإمام الخميني.
الخميني رضوان الله تعالى
رحمه الله تبارك وتعالى كان يرى أن المجتمع أولا بحاجة إلى أسس ومبادئ وركائز دينية إيمانية. لا شك أن الحوزة العلمية دوما يحاول تحسين هذه القاعدة الإيمانية في المجتمع. وبجانب آخر لا شك أن المجتمع بحاجة ماسة إلى التطوير العلمي، والتطوير العلمي لا يتحقق إلا بهذه النشاطات التي تستمر في الجامعة. فلذلك إذا حاولنا أن نلغي واحد أو واحدة لصالح الأخرى فليس من الصحيح أن المجتمع يمكن أن يتقدم في الجانب الإيماني وفي الجانب العلمي. فالحوزة العلمية خلال هذه العقود 4 التي تمر على هذه الثورة المباركة بذلت جهودا، وإن لم نقل أن هذه الجهود كانت في أعلى مستوياتها، لكن التقارب بين الفكر، التقارب بين المنهج، التقارب بين الأهداف، تقبل مبدأ المسؤولية من كل واحد، إما للجانب التربية الدينية كما هي مسؤولية الحوزات العلمية أو التطوير العلمي وهي مسؤولية الجامعات، تكون مترافقة ومتسايرة بين الجانبين. وإن نشر كثير من الكتب والمؤسسات البحثية والدراسات البينية، أنا أركز على هذا الموضوع عندما نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، عندما نتحدث عن علم الاجتماع الديني، عندما نتحدث عن علم النفس الإسلامي، لا شك أن قسم منها حصيلة جهود علماء في الحوزة العلمية وقسم منها جهود العلماء والأساتذة في الجامعات.
أكيد.
المجلات والكتب والفصليات والمؤسسات البحثية والمشاريع العلمية التي قدمت إلى المجتمع وأثرت إلى حد كبير في التقارب بين مجموعتين حصيلة فكرة الوحدة أو التقارب بين الحوزات العلمية وبين الجامعة.
طيب، يعني أنا أفهم من كلامك أنه هل تم تحقيق كل الأهداف التي يعني أريدت من وراء هذا التقارب أو الوحدة، أم هناك أهداف في طريقها إلى التحقيق دكتور؟
أكيدا أننا في طريق تحقيق وتطبيق هذه الأهداف. لماذا؟ لأننا نعتقد بأن القابلية الموجودة في التراث الإسلامي وفي المصادر الإسلامية يمكن أن تقدم مشروعا قابلا للإنجاز والتطبيق والتنفيذ في المجتمع بمختلف صنوفه، في مجال السياسة، في مجال الإعلام، في مجال الثقافة، مجالات تربوية. السؤال الذي يطرح نفسه، هل حتى الآن تمكننا من استخراج من هذه؟ لا، إن هذا المشروع مستمر ولا يحقق هذا المشروع إلا بالمساهمة في المشاريع المشتركة بين الأساتذة الجامعيين الأكاديميين وأساتذة الحوزة العلمية، وهذا ونحن في بداية المشوار في هذا المجال. الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا لمواصلة.
الشكر الجزيل للدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، حفظكم الباري ورعاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، كما نشكر فضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من العاصمة طهران على إتاحة الفرصة، وندعوكم لمتابعة البرنامج.
مستمعينا الكرام، لنلقي في هذه العجالة نظرة سريعة على أهم الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذين المركزين العلميين، الحوزة والجامعة. فقد أشار المراقبون إلى أن الحوزات العلمية عليها أن تقوم بتربية أساتذة محترفين كمن وكيف، واستثمارهم في الحصص الجامعية لتدريس المعارف الدينية والأخلاقية وما يتعلق بتاريخ الإسلام والعقيدة الإسلامية. يذكر أن الجامعات الإيرانية شهدت حركة كبيرة في هذا الإطار، إلا أنها وبحسب المراقبين والمتخصصين بحاجة إلى مزيد من البرمجة والتخطيط وتحديث الأساليب والمناهج.
نعم مستمعين الكرام، كما ينبغي على الحوزات العلمية أن تقوم بتوفير وتربية الأساتذة وأصحاب الرأي والنظريات للكشف عن رأي الشارع الإسلامي حول مختلف الاتجاهات العلمية مثل الحقوق والاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية وغيرها. هذا وقد لفت الباحثون إلى ضرورة قيام الحوزات العلمية بإعداد مبلغين لغرض الحضور في الجامعات وإثارة المواضيع الدينية المتناسبة والمطلوبة في الأوساط الجامعية وفتح باب الحوار والمناقشة العلمية والموضوعية للكشف عن الأدلة الدينية لمختلف الآراء والتوجهات المتداولة.
مستمعين الكرام، من جانب آخر، فإن الجامعات هي الأخرى تتحمل جزءا آخر من المسؤولية لتحقيق الوحدة المنشودة بين الحوزات العلمية والجامعات، منها إعداد الأساتذة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع، علم النفس، الحقوق، الإدارة، العلوم السياسية والاقتصادية، تأليف الكتب التطبيقية التي تحتاج إليها الحوزات العلمية على صعيد العلوم الإنسانية، المبادرة إلى اطلاع الحوزات العلمية بالشبهات العقائدية والفلسفية والتواصل معها من أجل دراستها واستبيان رأي الشارع المقدس وفقاً للمصادر المعتمدة بعد البحث والدراسة والتشاور فيما بينهما. وفي هذا الإطار أيضاً ينبغي على الجامعات أن تسعى إلى الدراسة والتحقيق لمعرفة مختلف السلبيات والآفات الدينية التي توجد في المجتمعات الإسلامية، وتقدم ما لديها من البحوث والنتائج للوصول إلى نتيجة تندرج في إطار علمي وديني.
أيها الأكارم، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل. لنتأمل مستمعينا الكرام في هذه الفقرة في كلمات وآراء العلماء في ضرورة الوحدة بين الحوزة والجامعة، والبداية مع رأي الإمام الخميني الذي اعتبر الجامعة بأنها أكبر
أكبر مؤسسة في البلاد وعليها أكبر المسؤوليات. يرى سماحته أن هذين القطبين الجامعة وعلماء الدين بيدهما مصير الشعب، ولهذا كان عملهما أسمى وأشرف من كل عمل، لأنه عمل الأنبياء، وكل الأنبياء جاءوا لتهذيب الناس الذي يتم به كل شيء. المهم في الجامعات والمعاهد هو تربية المعلم تربية جامعية مشفوعة بالتعليم والتعلم لتكون إنسانية، كما يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله: القضية هي أن لدينا مؤسستين جامعيتين أصليتين، إحداهما تتجه نحو اكتساب العلوم المرتبطة بمعرفة وتبليغ الدين والبحث عن المستجدات في مجال البحوث الدينية، وهذه وظيفة المؤسسة الحوزوية، أي التحقيق في شؤون الدين وتعلم الأحكام الإلهية المرتبطة بجميع شؤون الحياة، وليس ما يرتبط بالمحراب والعبادة فقط. وكذا فهم واكتساب العلوم والبحث عن الأحكام المستجدة وتصفيتها من الشوائب والزوائد وتبليغها بالتي هي أحسن وبما يناسب المجتمع والزمان والمخاطب. وهناك مؤسسة علمية أخرى ناظرة إلى شؤون الحياة العامة باستثناء ما يرتبط بالدين، فإذا قامت هاتان المؤسستان بوظيفتهما بصورة صحيحة وجيدة وكانت بينهما علاقة ود وتعاون متقابلة، صلح المجتمع دينه ودنياه.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع الوحدة بين الحوزة والجامعة والتجربة الإيرانية.
شكرا لحسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم وفي أمان الله.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلم فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلم فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإبا، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما أساتك الذي عليك قد كتبا من أمة
حزنا دعا
يا أمتي إني أنا من ضيعا تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر لبيك قلناها فهل ستصدق النذر أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا قطرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر أما جرى من أمة أودع بها الذكر قدرا على لبيك ولبيك تعتذر وما جلال مذبوح إن إليه يعتذر في رده الإسلام أمسى يشتكي يا أمتي عودي إلى إسلامك فالله بالقرآن قد باها بك عودي إلى دربي فإني عزك بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام فخرا قفي والتهتفي لبيك يا إسلام بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام فخرا قفي والتهتفي لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام
يا دين السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا أنت الذي ألبستنا كرامة وإبا فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا فما عساتك الذي عليك قد كتبا من أمة
وغرها اللهو الذي عمت به طربا.